بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في الدرسين الماضيين من هذا الكتاب شرح الأجرومية تناولنا في الدرس الأول مبادئ علم العربية، وتناولنا الكلام وأنواعه الثلاثة. وفي الدرس الماضي بدأنا بالكلام على مميزات الاسم ومميزات الفعل ومميزات الحرف، وذكرنا أن تلك المميزات الهدف من ذكرها هو أن يستطيع الإنسان الإجابة على السؤال الأول المتعلق بنوع الكلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف. وفي هذا الدرس اليوم نشرع في بيان كيفية الإجابة على السؤال الثاني المتعلق بحال الكلمة من الإعراب والبناء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الحال الذي تكون عليه كل هذه الكلمات الثلاثة، الكلمات الثلاثة التي تقدم بيان مميزاتها، إما أن تكون معربة أو تكون مبنية. فما هو الإعراب وما هو البناء؟ الإعراب في اللغة يأتي لمعان كثيرة تصل إلى عشرة كما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى: الإعراب في اللغة جاء لعشرة من المعاني قد حكاها المهرة. لكن هنا نختصر على جوهر هذه المعاني التي يأتي لها، وهي ثلاثة معان. فالإعراب في اللغة يأتي للتحسين وللتبيين وللتغيير، فهو يأتي لهذه المعاني الثلاثة. فيقال: أعربت الجارية وجهها بمعنى حسنته، ويقال: أعربت الريح الأثر إذا غيرته، ويقال: أعرب الرجل عما في صدره إذا أبانه. فإذن معاني الإعراب العشر التي ذكرها السيوطي دائرة على هذه المعاني الثلاثة في الغالب. فهذه المعاني الثلاثة هي التحسين والتبيين والتغيير. وسبب تسمية الإعراب بهذا الاسم أنه الكلمة إذا اتصفت به تتغير باختلاف العوامل كما سنرى، فتارة تكون مرفوعة، وتارة تكون منصوبة، وتارة تكون مخفوضة إذا كانت اسما، وإذا كانت فعلا تكون مجزومة. فهذا نوع من التغيير، وكذلك هذا التغير يبين عن المقصود. فإنك لو قلت جاء زيد، أو مثلا ضرب زيد عمرو، لم تدري الفاعل منهما ولا المفعول بغض النظر عن الترتيب. فيأتي الإعراب فيبين الفاعل منهما من المفعول، فيقول: ضرب زيد عمرا. فهذا فيه إبانة، والإبانة تحسين للكلام وتجميل له، لأن الكلام المبهم غير المفهوم قبيح، ولا يحسن بالعقلاء أن يصدر منهم كلام غير مفهوم إلا إذا قصد الإجمال. فقد ذكر ابن الحاجب رحمه الله تعالى أن الإجمال من مقاصد العقلاء. أما الإعراب في الإصطلاح فقد عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. الإعراب هو ذلك التغيير الذي يحصل على آخر الكلمة حينما تسلط عليها عوامل مختلفة. تارة يكون هذا التغير ملفوظا به، وتارة يكون هذا التغير مقدر، وتارة يكون هذا التغير محل إذا كانت الكلمة مبنية أو كان في المحل جملة. فمثال التغير اللفظي مثلا زيد، فتقول جاء زيد، زيد هنا رفع، رأيت زيدا نصب، مررت بزيد خفض. فإذن كلمة زيد تغير آخرها باختلاف العوامل الداخلة عليها هذا التغير ملفوظا، فتارة رأيناه رفع زيد، تارة نراه انتصب زيدا، تارة نراه انخفض زيد، وهكذا. كذلك أيضا الفعل إذا كان معربا نفس الشيء، فنقول زيد يقوم، ونقول زيد لم يقم، وزيد لن يقوم، يقوم يقوم يقوم. فإذا رأينا أيضا أن آخر هذه الكلمة تغير تغيرا لفظيا. هذا بالنسبة للقسم الأول من أقسام التغير، وهو التغير اللفظي. وطبعا علة هذا التغير هو اختلاف العوامل، فلو دخل عليه عامل نصب كان منصوبا، لو دخل عليه عامل رفع يكون مرفوعا، إذا دخل عليه عامل خفض يكون مخفوضا، إذا دخل عليه عامل جزم يكون مجزوما، وهكذا. القسم الثاني من أقسام التغير هو أن يكون التغير مقدرا، لكون الكلمة يتعذر تحريك آخرها كما هو الحال، كما لو كانت الكلمة مقصورة أنه آخرها ألف فيقدر عليها الإعراب، فتقول مثلا مصطفى، جاء مثلا مصطفى، رأيت مصطفى، مررت بمصطفى. فمصطفى قدر عليها الرفع والنصب والخفض لتعذر تحريكها، لأن ما كان آخره ألفا يتعذر تحريكه. كذلك أيضا لو كان فعل، فتقول مثلا زيد يخشى ربه، يخشى ربه، فيخشى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. كذلك أيضا قد يكون مقدرا بسبب الثقل، كما لو كان آخر الاسم مثلا ياء بالنسبة للاسم المنقوص، يقدر عليه الرفع ويقدر عليه الخفض، فنقول جاء القاضي، قدر هنا الرفع، رأيت القاضي يظهر النصب، مررت بالقاضي يقدر أيضا عليه الخفض. كذلك أيضا لو كان آخره ياء فإنه أيضا يقدر عليه الرفع بالنسبة للفعل المضارع، فتقول زيد يرمي، يرمي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، لأن الضمة على الياء ثقيلة. كذلك أيضا تقول زيد يدعو ربه، فيدعو أيضا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، لأن ضم على الواو ثقيلة أيضا. فإذا التقدير في الإعراب في الغالب سببه إما تعذر تحريك الحرف الأخير أو ثقل تحريكه، وكذلك أيضا لو اشتغل بحركة المناسبة كما هو الحال بالنسبة لتقول هذا أبي وأحببت أبي ومررت بأبي أو سلمت على أبي، فأبي في كل هذه الحالات قدر عليه الرفع والنصب والخفض لاشتغال المحل بحركة المناسبة، أي محل الإعراب وهو الحرف الأخير اشتغل بالكسرة، وهي حركة جيء بها لتناسب ياء المتكلم. أما القسم الثالث الذي لم يذكره هو الإعراب المحلي، وهو خاص بالمبنيات وكذلك أيضا بإعراب الجمل. فإن الكلمة المبنية تكون في محل كذا، فيها محل من الإعراب، فلو قلت مثلا جاء هذا فهذا اسم إشارة وهو مبني، فلا يظهر عليه الإعراب لفظا ولا تقديرا، لكن هو في محل رفع فاعل، وهكذا. فإذا أقسام الإعراب بهذا المعنى هو الإعراب اللفظي والإعراب التقديري والإعراب المحلي. هذا بالنسبة لتعريف الإعراب وبيان أقسامه الكبرى. أما أقسامه باعتبار أو أنواعه، لنقول باعتبار الحركات، باعتبار التحريك وغيره، وباعتبار أيضا أثر العوامل، فهي أربعة كما قال المؤلف، يقول وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فهذه هي الأقسام الأربعة، وهي راجعة إلى قسمين: الحركة والسكون. سكون تضاده الحركة، سكون هيئة واحدة، وأما الحركة فهي ثلاث هيئات: الضم والنصب والخفض، فاجتمع من هذا أربعة أقسام. الرفع في اللغة هو ضد الخفض، وفي الإصطلاح الرفع هو تغير مخصوص علامته الأصلية الضمة. هذا بالنسبة لتعريف الرفع. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان علاماته وتفصيل ذلك. القسم الثاني هو النصب. النصب أصلا في اللغة هو الرفع والاستواء، وفي الإصطلاح النصب هو تغير مخصوص علامته الأصلية الفتحة، وسيأتي أيضا بيان علاماته إن شاء الله تعالى وتفصيل ذلك. القسم الثالث هو الخفض، والخفض في اللغة ضد الرفع، وفي الإصطلاح هو تغير مخصوص علامته الأصلية الكسرة، وسيأتي أيضا تفصيل علاماته ومواطن كل واحدة منها إن شاء الله. والقسم الرابع والأخير هو الجزم، والجزم في اللغة هو القطع واليقين. جزمت بأن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب. وفي الاصطلاح الجزم هو عدم الحركة، هو عدم الحركة، وعلامته الأصلية السكون. السكون يرمز إلى الفراغ لأنه صفر صغير كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لأقسامه. ثم إن المؤلف بين هذه الأقسام بالنسبة إلى الفعل وبالنسبة إلى الاسم، فقال: فللأسماء من ذلك، أي هذه الأقسام، منها ما هو مشترك بين الاسم والفعل المضارع، لأن الفعل المضارع هو المعرب وحده على القول الصحيح. فقال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب. فالرفع والنصب مشترك بين الاسم والفعل المضارع. فتقول: زيد يقوم ليله. زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، ويقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. رأينا أن الاسم يرفع وكذلك الفعل المضارع يرفع، فإذا الرفع مشترك بينهما. كذلك النصب، نقول: إن زيدا لن ينام ليله. لن ينام ليله، زيدا اسم، إن هنا نصب، وكذلك لن ينام، ينام أيضا نصبت بلن. فإذا رأينا أن النصب أيضا مشترك بين الاسم والفعل المضارع. أما الخفض فهو خاص بالأسماء، لأن للخفض عاملان هما الإضافة، وتقدم أنها من خصائص الأسماء، وحروف الجر وهي من خصائص الأسماء أيضا. فإذا كانت عوامله خاصة بالأسماء فكذلك أثرها يكون خاصا بالأسماء، فإذا الخفض خاص بالأسماء. والجزم كذلك أيضا تقدم أن عوامله خاصة بالأفعال، فكذلك أيضا أثرها وهو الجزم خاص بالفعل المضارع. وهذا هو معنى قوله: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها. للأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. بعدما بين المؤلف رحمه الله تعالى الإعراب، وأغفل بيان البناء لأن الشيء يظهر حسنه الضد، فكأنه اعتمد على أن من عرف الإعراب عرف ضده وهو البناء، لكن قد تقاصرت الأفكار والهمم، فصار من الضروري أن يبين البناء أيضا بجوار الإعراب حتى تكتمل الصورة. والبناء في اللغة هو وضع الشيء على الشيء بصفة يراد لها الثبات، فحينما تضع اللبنة فوق اللبنة بطريقة مستقيمة وتضع الإسمنت فهذا بناء، لأنه وضع الشيء على الشيء بصفة يراد لها الثبات. وفي الإصطلاح البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل والاعتلال، معناه أن تكون كلمة ضمن تركيب ولكنها تلزم حالة واحدة، فلا تتغير مع أنه يدخل عليها أكثر من عامل، أو تأتي تستخدم في أكثر من وضعية في أثناء التركيب وتبقى على نفس الوضعية دون تغير، فهذا هو البناء. أمثل له مثلا بقولك مثلا، تقول مثلا: جاء هذا، رأيت هذا، فهمت هذا، مررت بهذا، فهذا بقيت محافظة على وضعية واحدة في الظاهر لم تتغير، سواء سلط عليها عامل الرفع جاء هذا، أو عامل النصب رأيت هذا، أو عامل الخفض مررت بهذا. وكذلك أيضا لو قلنا مثلا حذامي، فتقول: جاءت حذامي، رأيت حذامي، مررت بحذامي، على قول جمهور النحاة وعلى قول الحجازيين على الأقل. فهذا هو البناء، ملازمة آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل والاعتلال، معناه أن الكلمة التي يلازمها عامل دائما يلازمها، فهذه ليست لزومها حالة واحدة بسبب لزوم العامل، لا يعد بناء، مثل سبحان الله. فلفظ الجلالة هنا ملازم لهيئة واحدة وهي الخفض بالإضافة، لأن عامل الخفض ملازم له فلا مشكلة في ذلك. كذلك أيضا لو كان لزوم آخر الكلمة حالة واحدة بسبب اعتلال معناه، بسبب كون الكلمة آخرها حرف علة، بسبب كون الكلمة آخرها حرف علة، فهذا هنا لا يعد من قبيل البناء، وهذا من قبيل الإعراب التقديري كما رأينا سابقا. فإذا تلك الكلمة التي تلزم وضعية واحدة يلزم آخرها حالة واحدة ولا يوجد عامل ملازم لها وليست معتلة الآخر، فهذه الكلمة كلمة مبنية. هذا هو معنى البناء بشكل عام. طبعا البناء بالنسبة إلى الكلمات، كلمات الثلاث التي عندنا الاسم والفعل والحرف، فهذه الكلمات بالنسبة إلى البناء ثلاثة أقسام: كلمة الأصل فيها الإعراب، ومنها ما وقد تبنى، وهذه هي الاسم، فالأصل في الأسماء الإعراب ولكنها قد تبنى، وسنبين أسباب بناء الأسماء. القسم الثاني: كلمة الأصل فيها البناء ولكنها قد تعرب، وهذه هي الأفعال، فإن الأفعال الأصل فيها البناء لكن منها ما خرج على هذا الأصل وأعرب، وهو الفعل المضارع، وعلة بنائه كونه ضارع الاسم معناه شابهه، فتسميته مضارعا معناه مشابها، لأنه يشبه الاسم في الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتداء والجريان على لفظة اسم الفاعل، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في إعراب الفعل. القسم الثالث من الكلمات بالنسبة إلى الإعراب والبناء هي الحرف. الحرف إلا أن الحرف لا يكون إلا مبنية، القسم الثالث كلمة لا تكون إلا مبنية وهي الحرف. ابن مالك يقول: وكل حرف مستحق للبناء، وقد صوب ابن غازي هذا الشطر فقال: وكل حرف واجب له البناء، فالحروف كلها مبنية، وهذه من الكليات التي ليس فيها استثناء عند النحاة. فإذا عندنا ثلاث كلمات: كلمة الأصل فيها الإعراب ولكنها تبنى، كلمة الأصل فيها البناء لكنها قد تعرب وهي الفعل، كلمة مبنية ولا تخرج على ذلك. نرجع إلى أسباب البناء. ما الذي مثلا يسبب بناء الأسماء؟ إعراب الأفعال قلنا يعرب منها فقط الفعل المضارع، وبينا أن سببه هو مشابهة الفعل، وذكرنا أوجه الشبه الأربعة. بالنسبة للأسماء، لماذا الأسماء تبنى؟ أولا الأسماء المبنية تنقسم إلى قسمين: إلى أسماء بناؤها دائم، وإلى أسماء بناؤها عارض. فمن الأسماء التي بناؤها دائم مثلا أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط والاستفهام وهكذا والضمائر وغير ذلك. ومن الأسماء التي يعد بناؤها عارضا مثلا المنادى، العلم مثلا، مثل نوح، الله جل وعلا يقول يا نوح، نوح هنا مبني على الضم. كذلك أيضا النكرة المقصودة، الله جل وعلا يقول يا جبال أوبي معه، جبال هنا مبني على الضم، هذا بناء عارض. كذلك أيضا اسم لا، إذا كان مفردا تقول لا رجل في الدار، فرجل هنا مبني كما سيأتي، ولها أمثلة، كذلك لها أمثلة كثيرة في تذكر في أبواب النحو سنعرض لها إن شاء الله تعالى. فإذا الأسماء بالنسبة إلى البناء إما أن يكون بناؤها دائم، وإما أن يكون بناؤها عارض. لكن عموما أقسام البناء سواء بناء عارض أو بناء دائم، فالبناء له أسباب، وهذه الأسباب يمكن تلخيصها في كون الاسم يشبه الحرف. إذا أشبه الاسم الحرف فإنه يبنى، سواء أشبهه في وضعه، لأن الأصل في الأسماء أن توضع على ثلاثة حروف فأكثر، والأصل في الحروف أن توضع على حرفين أو حرف واحد. فإذا وجد من الأسماء ما وضع على حرفين أو على حرف واحد فإن هذا الاسم يكون مبنيا، كما رأينا بالنسبة إلى مثلا إلى من مثلا الموصولية وضعت على حرفين، وكما رأينا بالنسبة إلى ال الموصولية كذلك أيضا وضعت على حرفين، وكما رأينا بالنسبة لما الموصولية أيضا وضعت على حرفين، كما رأينا بالنسبة للضمائر بعض الضمائر مثل قمت وقمت وقمت هكذا. فهذه كلها مبنية لماذا؟ لأنها وضعت على حرف واحد. فإذا من أسباب البناء شبه الاسم للحرف في كونه موضوعا على حرف واحد أو حرفين وضعا أصليا. كذلك أيضا من أنواع الشبه الشبه المعنوي، هو الأصل أن الأسماء وضعت للدلالة على الذوات، والأفعال وضعت للدلالة على حركة الذوات، والحروف وضعت للدلالة على المعنى، حروف الاستفهام، حروف التحضيض، حروف الشرط، حروف كذا، حروف كذا. فالمعاني الأصل أنها تؤدى بالحروف، فإذا وجدت أيضا أسماء تؤدي معان فإنها أيضا تبنى لأنها أشبهت الحروف في المعنى، معناه في دلالتها على المعاني التي وضعت لها الحروف في الأصل. ولهذا بنيت أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الإشارة إلى آخره، حتى الضمائر قيل إنها بنيت لأجل ذلك. كذلك أيضا من أنواع الشبه ما يسمى الشبه الاستعمالي. بالنسبة إلى الاستعمال نجد أن الفعل والحرف كليهما يستعمل عاملا ومعمولا فيه. فمثلا زيد، تقول جاء زيد، زيد هنا رفعه الفعل، فإذا هو يستعمل معمولا لغيره. وكذلك زيد، تقول زيد قائم، فزيد رفعت المبتدأ الخبر وهو قائم، فإذا الفعل الاسم أيضا يستعمل عاملا في غيره، يستعمل معمولا ويستعمل عاملا. كذلك أيضا الفعل، فتقول مثلا لن يفهم زيد، فيفهم هذا الفعل معمول للن، لن نصبته فهو معمول لها وهو عامل في الفاعل. فإذا وجدنا أيضا أن الفعل مستعمل عاملا ومعمولا فيه. وحينما نأتي إلى الحرف نجد أن الحرف إما أن يستعمل مهملا غير عامل ولا معمول فيه، مثل الحروف الهجائية ومثل الحروف المشتركة كما رأينا سابقا، فهي مهملة غير عاملة ولا معمول فيها، وإما أن يستعمل عاملا غير معمول فيه، فهو يعمل ولكن لا يتأثر بالعوامل. تمام؟ فإذا وجدنا أن الحرف له طريقة استعمال خاصة. فإذا وجدنا من الأسماء ما يشبه الحرف في استعماله، سواء استعماله مهملا كما هو الحال بالنسبة لأسماء الأصوات، أو في استعماله عاملا غير معمول فيه كما هو الحال بالنسبة لأسماء الأفعال، فإن هذه الأسماء أيضا تبنى لأنها أشبهت الحرف في طريقة استعماله. والرابع والأخير من أنواع الشبه هو الشبه الافتقاري. كذلك أيضا نجد حينما ننظر إلى الاسم والفعل نجد أن كل واحد منهما يدل على معنى، وإذا احتاج إلى شيء قد يحتاج إلى كلمة واحدة تكمله. أما الحرف فإنه مفتقر افتقارا لا يزول إلا إذا أضفت إليه جملة تامة. فهذا الافتقار الموجود في الحرف هو الافتقار إلى جملة تامة إذا وجد في الأسماء. فأي اسم يفتقر إلى جملة تامة يتم بها معناه فإنه يكون مبنيا، كما هو الحال بالنسبة إلى الأسماء الموصولة فإنها تفتقر إلى الصلة، وكذلك بالنسبة إلى حيث الشرطية فإنها تفتقر إلى الإضافة إلى جملة، وهكذا. فإذا هذه هي خلاصة البناء وأمثلته وأسبابه من عارض وأسبابه وأقسامه من عارض ودائم، وكذلك أيضا تقسيم الكلمات بالنسبة إلى الإعراب والبناء. وصلى الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.